بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس بكتاب الزكاة. وقبل أن ندخل في أحاديث كتاب الزكاة، لا بد أن نقدم مقدمة عن هذا الركن العظيم وهو الزكاة. والزكاة لغة النماء، يقال زكى المال إذا نما، ولذا من أخرج زكاة فقد نمى ماله ولم ينقص ماله، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأدلة في فرضية الزكاة كثيرة، والزكاة في الشرع هي التعبد لله تعالى بدفع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، المقصود بهم أصناف الزكاة الثمانية كما سيأتي بإذن الله تعالى في وقت مخصوص. إذن معنى الزكاة في الشرع هو التعبد لله جل وعلا بدفع حق واجب، بدفع حق واجب في مال خاص لطائفة أو جهة مخصوصة في وقت مخصوص. دفع حق واجب، هذا الحق قد يكون مالا، قد يكون بهيمة الأنعام، قد يكون من الحبوب والثمار، في مال مخصوص ما تقدم من الأنواع لطائفة أو جهة مخصوصة. والمقصود بهم أصناف الزكاة، قد يكون من الفقراء المهاجرين، عفوا الفقراء المساكين، وكذلك ما سواهم من أصناف الزكاة كالغارمين والمجاهدين في سبيل الله، وكذلك في الرقاب. إذن في طائفة أيضا مخصوصة في وقت مخصوص. الزكاة حولية في الأغلب، في أغلب أصناف الزكاة، وهناك من أصناف الزكاة ما يؤتى حقه يوم حصاده، وهي الحبوب والثمار، فإنها إنما تخرج في يوم حصادها، قد تخرج مرتين في السنة، قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وما سوى ذلك فلا بد من الحولية، أي لا بد أن يمر عليه وقت الحول كاملا. حكم الزكاة ركن من أركان الإسلام، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فأدلة كثيرة. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات. وأما من السنة أيضا هناك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة. وأما الإجماع فنقل غير واحد من أهل العلم على ركنية الزكاة. متى فرضت الزكاة؟ الزكاة اختلف في فرضيتها، وأظهر الأقوال أنها فرضت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بيان وجوب الزكاة من دون بيان النصاب، يعني كل مال فيه حق لا بد أن يخرج، وهذا كان قبل الهجرة، قبل بمكة، قبل الهجرة. مما يدل على ذلك أن هناك آيات أمرت بالزكاة وهي نزلت بمكة قبل الهجرة. عليه في تفسير هذه الآيات نعرف أن الزكاة قد فرضت قبل الهجرة، ولما يأمر الله عز وجل بالزكاة في آيات مكية نزلت بمكة، يدل هذا على أن الزكاة مفروضة قبل الهجرة، لكن من دون بيان للأنصبة. فمن الآيات المكية قال الله عز وجل: الذين في أموالهم حق معلوم. وقال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون. المرحلة الثانية بيان النصب ومقادير الزكاة، بيان النصب ومقادير الزكاة، وذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بدليل حديث قيس ابن سعد، وفيه آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. المرحلة الثالثة بعث السعاة لأخذ الزكاة، يعني حينما فرضت الزكاة وبينت الأنصبة لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعاة ليأخذوا الزكاة من أموال الناس، وإنما كان هذا في السنة التاسعة من الهجرة النبوية. وهل مانع الزكاة يكفر بمنعه للزكاة أو لا؟ نقول أن مانع الزكاة لا يخلو من حاله، مانع الزكاة لا يخلو من حاله، إما أن يمنعها، إما أن يمنعها جاحدا لوجوبها، كان يقول ما في شيء اسمه زكاة في الإسلام وليس هناك واجب في مال الإنسان يخرجه في الزكاة، فيجحد وجوب الزكاة، حينئذ هذا يكفر لأنه جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولذا هذا يعتبر كافرا بجحوده لما أوجب الله عز وجل، لما أوجب الله عز وجل. الحالة الثانية أن يمنعها ليس جحدا لوجوبها وإنما بخلا، كان يقول أنا أعرف أن الزكاة واجبة، أعرف أنها ركن، ولكنني لا لن أخرج الزكاة. هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يكفر بمنعه أو لا، على قولين أصحهما أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، وبه قول وبه قال جمهور العلماء. وما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة الزكاة قال بعد ذلك فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة أنه لو كان منع الزكاة بخلا مكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر حال مانع الزكاة بخلا وذكر عقوبته قال بعد ذلك فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل هذا على أنه لا يكفر بمنعها بخلا، لكنه وقع في كبيرة عظيمة وعقوبة أليمة تكون جزاؤه يوم القيامة. نأتي إلى أول حديث من أحاديث التي أوردها الحافظ الحجر في كتاب الزكاة، حديث ابن عباس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتكون أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث دليل على فرضية الزكاة، لأنه قال إن الله قد افترض، أي أوجب، وتقدم أن فرضية الزكاة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أهمية ومشروعية بعث الدعاة لينشر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعث معاذا إلى اليمن فصار في اليمن واليا وقاضيا ويؤتى إليه بالزكاة فيوزعها، ومعلما لهم وحاكما بينهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت خلافة أبي بكر الصديق جاء معاذ، رجع بعد ذلك معاذ إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه، لكنه مكث في اليمن فترة من الزمن، فترة طويلة من الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وكان قد بعث معه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال لهما يسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، ومكثوا في اليمن يعلمون الناس وينشرون الخير، تغربوا عن أوطانهم وبلادهم، كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن ينشروا الخير هناك. وهكذا ينبغي للداعي أن يتنقل وأن يترحل من أجل أن ينشر الخير، ينشر الخير في بيتي وفي أهلي وفي مجتمعي، ثم يرحل أيضا هناك وينشر الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى الأقطار. هنا في هذا الحديث إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخبرهم بالشهادتين، أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يخبرهم ماذا؟ بالصلاة، وأن يخبرهم بماذا؟ بالزكاة. بقي ماذا من أركان الإسلام؟ الصوم والحج. ولماذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمره أن يخبرهم بالصوم والحج، مع أن بعث معاذ كان متأخرا، مع أن بعث معاذ كان متأخرا، يعني كان في السنة العاشرة، يعني بعد ما فرضت الزكاة، بعد ما فرضت الصيام وفرض الحج أيضا، لماذا لم يخبرهم بالحج والصيام؟ جيد، يقول الصيام لأنه شديد عليهم، ومن أجل أن حتى تثبت قلوبهم بالإيمان ثم يؤمرون بها، هذا جواب جيد. لكن قد يقول قائل مثلا أيضا الزكاة وإخراج المال وأخذ المال من عندهم أيضا شديد على النفس. نعم، جميل، أحسنت. يقول لأن الصوم والحج مرتبطان بوقت لم يأتي ولم يحن مجيئه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم معاذ ما يجب عليهم بالحال، وأجل قضية الصوم وقضية الحج حتى يأتي وقتها. طيب لماذا لا يقول قائل لماذا لم يؤجل الزكاة؟ يعني معلومة الشهادتان لا تؤجلان، وهما بوابة للدخول الإسلام. الصلاة أيضا شأنها عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والخلاف في كفر تاركها خلاف قوي. طيب الزكاة لماذا لا تعامل مثل ما معاملة الصيام والحج؟ نعم، أحسنت، لأنها عبادة حولية، فأراد أن يخبرهم ليحسبوا الحول من الآن إلى السنة القادمة، من أجل أن يحسبوا أمرهم بذلك. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أيضا نقول استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استدل بها من قال بعدم جواز نقل الزكاة من بلدة إلى بلدة، لأنه قال ماذا؟ تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، أغنياء هؤلاء البلد، هذا البلد تؤخذ منهم الزكاة فترد في فقرائهم. فقالوا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. أين يوجد المال؟ يوجد المال في هذه البلدة، إذن يخرج المال في هذه البلدة على فقراء هذه البلدة. هذا هو قول أصحاب القول الأول، قالوا نستدل بحديث الباب. القول الثاني قالوا أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر. طيب ماذا تقولون بقوله فترد على فقرائهم؟ قالوا المقصود به ليس فقراء البلدة، وإنما فقراء المسلمين، وإنما فقراء المسلمين. وقالوا عندنا أدلة أخرى تدل على أنه يجوز نقل الزكاة، ما هي أدلتكم؟ قالوا عندنا حديث جاء في صحيح مسلم، وهو حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان محتاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا حتى نعطيك من الزكاة، يعني إذا وجب حقها أقم عندنا حتى نعطيك من الزكاة. قالوا هذا الرجل ليس من أهل هذه البلدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم عندهم حتى إذا جاءت الزكاة أعطاهم. هل عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم عندنا دليل آخر، وهو ما جاء في صحيح البخاري معلقا أن معاذ بن جبل حينما ذهب إلى اليمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الزكاة من اليمن إلى فقراء المدينة، وكان يتلمس ما يحتاجه فقراء المدينة ويطلب من أغنياء اليمن أن يعطوه، لأن أهل اليمن أهل تجارة منذ القدم، والغنى فيها أكثر من الغنى في المدينة، فإن في المدينة لم يكن من الأغنياء إلا الأنصار، بينما المهاجرون لم يكونوا أغنياء. أما في اليمن فالغنى فيها قديم، وقوافل التجار من اليمن إلى الحجاز وكذا إلى الشام قديمة. عليكم السلام ورحمة الله. فكان معاذ بن جبل يجمع هذه الزكاة ويخرج ويأتي بها إلى المدينة. هناك قول ثالث قالوا بالتفصيل، قالوا أنه إذا كان هناك مصلحة في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر فيجوز، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز، عملا بحديث الباب فترد على فقرائهم. قالوا إذن على فقراء البلدة التي فيها هذا المال الذي يزكى، وهذا القول قول وجيه. ومن المصلحة مثال المصلحة كان يعطي مثلا كان يدخر زكاته لقريب له على سبيل المثال في بلدة أخرى، وأراد بهذه الزكاة أن يجمع بين إخراج حق الله جل وعلا فيها وبين صلة الرحم، أو كأن يكون هناك من هو أحوج في بلدة أخرى على سبيل المثال، أو كأن تكون في بلدة من بلاد المسلمين أصابتهم مصغبة أو حروب ونحو ذلك، فأصابهم من الضراء وأصابهم من الفاقة ما يحتاجون معه إلى جمع الزكاة، فإنه حينئذ يجوز نقل الزكاة. أو كأن يكون مثلا في بلدة أخرى طالب علم وعلم أن حاجته أشد، وطالب العلم إذا لم تكف حاجته ترك العلم وأصبح مثل عامة الناس يهيم في الدنيا، ولا شك أن عامة الناس بحاجة إلى طالب العلم، لأنه إذا تعلم علم غيره ونشر الخير ونشر الدين. فإذا كان هناك مصلحة لا بأس من جوازي، لا بأس من نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، وهذا هو الصواب إن شاء الله. ولا سيما في زماننا اليوم نجد أن هناك حاجة ماسة في بلدان أخرى قد تكون أشد حاجة من البلد الذي فيه المال، فتنقل حينئذ الزكاة لتسد حاجة الناس هناك وفاقتهم وما نزل بهم من مسغبة وفاقة شديدة. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على جواز صرف الزكاة لصنف من أصناف الزكاة الثمانية، لأن من أهل العلم من قال أن من عنده زكاة لا بد أن يخرجها على أهل الزكاة الثمانية، على الفقراء، على المساكين، في الرقاب، في الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل، لا بد أن يعطي هذا وهذا وهذا وهذا. وهذا هو قول للشافعي ورواية عند الإمام أحمد. والقول الآخر أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية، وهذا هو الصواب إن شاء الله. دل عليه حديث الباب، فإن في حديث الباب لم يذكر إلا الفقراء، وقال الله عز وجل خذ، أو قال الله عز وجل في آية أخرى في بيان الفقراء أيضا وأنها تصرف إليهم، قال جل وعلا إن الصدقاء إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولم يذكر إلا ماذا؟ إلا الفقراء. قد يقول قائل ربما يكون المراد بالصدقة في الآية صدقة التطوع، وهذا غير مراد. الصدقة إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة فالمراد بها الأصل، المراد بها الصدقة الواجبة الزكاة، إلا إذا كان في النص قرينة تدل على أنها صدقة التطوع كان ينص على أنها صدقة التطوع. مثال ذلك حينما جاء الرجل من أهل نجد ثائر الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتعاليم الإسلام، ومن ذلك أخبره بالصدقة، أي بالواجب من الصدقة المقصود بها الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فنص على التطوع حينئذ. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون، لعموم قوله تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. هل حدد في الأغنياء صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا؟ لا، لم يحدد، وإنما قال من أغنيائهم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو كان عاقلا أو مجنون. قد يقول قائل الصبي غير مكلف، المجنون غير مكلف. نقول هذه عبادة ليست كالصلاة تلحق ذات الشخص، وإنما هي تلحق ذات المال، ذات المال. فالصبي الولي عليه لابد أن يخرج من ماله حق الزكاة، وكذا الولي على مال المجنون لابد أن يخرج من ماله حق الزكاة. وأيضا ما يدل على ذلك أن هذا هو فقه الصحابة، فورد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم غيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنه يجب إخراج الزكاة من مال الصبي. وقال ابن عباس أخرجوا من مال اليتيم، أو اتجروا بمال اليتيم ولا تتركوه حتى لا تأكلوا الصدقة. واليتيم لا يطلق على الشخص يتيم إلا إذا كان دون البلوغ، إلا إذا كان دون البلوغ. والقول الثاني قالوا أنه لا تجب، لا تجب على المجنون والصبي، قالوا لأنه غير مكلف. وتقدم الجواب عن هذا التعليل بأن الصدقة إنما هي متعلقة بالمال لا بذات الشخص، وهذا هو قول جمهور العلماء. نأتي إلى مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، متى نقول عن الشخص أنه غني ومتى نقول عن الشخص أنه فقير؟ أما الغنى فالغنى يختلف من باب إلى باب. فالغني في زكاة الفطر هو من وجد قوت يومه، ولشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل في هذا الباب في بيان الغني والفقير. قال في قوله من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال من أغنيائهم جمع غني، والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره، هذا في الأصل، ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب. فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة، وعندما نقول الغني في زكاة الفطر فإنه يراد به من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد، وعندما نقول الغني في باب النفقات فهو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من يلزمه النفقة عليه. وعندما نقول، طبعا هذا في باب النفقات، كان يكون مثل رجل عنده مال ومع ذلك مقتر على أولاده وعلى زوجته فلا يعطيهم النفق الواجب، ولما يقال له أعطي هؤلاء النفق الواجب التي عليك يقول أنا فقير. نقول إذا كانت عندك الكفاية التي تكفيك أنت وأولادك وزوجتك فإنه لا بد أن تبدأ بهم، ولا يجوز لك أن تخرج هذا المال في الصدقات الأخرى التي هي في باب التطوع تاركا تلك النفقة الواجبة عليك. وهذا من قلة الفقه التي قد يقع بها بعض الناس، تجد أنه يبادر في الصدق، يتصدق على الآخرين، لكنه في حقوق الواجبة في بيته مقصر كثير، ولذا ينبغي التنبه لمثل هذا. فإن هذا من قلة الفقه في العبادة، أن يذهب إلى التطوع ويترك الواجب، ويترك الواجب عليه. ثم قال شيخنا رحمه الله، قال نقول الغني في باب الزكاة هنا الغني هو الذي يملك نصابا زكويا، فقوله هنا من أغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا. فإن قيل ما الدليل على ذلك، أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف؟ فالجواب أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية. أما هنا فقد حدد بالشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خمس من الإبل شاء، فعرفنا أن صاحب الإبل يكون غنيا إذا ملك خمسا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفضة: ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، فالذي يملك 5 أواقٍ يكون غنيا، وفي الذهب 20 دينارا، فمن يملك 20 دينارا، وهكذا في الحبوب والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسقٍ صدقة، فمن يملك 5 أوسق فهو غني. فهذا الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة غني عن مدلولها العرفي إلى مدلولها الشرعي. أحيانا تأتي إلى صاحب ابن عنده مثلا 9 من النوق على سبيل المثال، يقول له: لماذا لا تخرج زكاة؟ يقول: أنا فقير. نقول: أنت في زكاة الإبل بالذات أنت لست فقيرا، لا بد أن تخرج من الإبل، وأنت معدود من ضمن الأغنياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة من 5 من الإبل. لو كان عندك 4 من الإبل لقلنا أن هذا ليس فيه زكاة كما سيأتي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله متى يسمى الإنسان فقير، ما هو الفقير الذي يعطى من الزكاة. طبعا لابد أن تعرف أيضا أن الفقير ليس كالغني، ورد في الشرع ما يدل على تحديده، وإنما الفقير لم يرد في الشرع، فالمرجع في ذلك ماذا؟ العرف. فالمرجع في ذلك العرف، لكن اختلف أهل العلم من هو الفقير، هل هو الذي لا يجد قوته، أو لا يجد ضرورته، أو الذي لا يجد حاجته، أو الذي لا يجد كفايته لمدة سنة. هذه كلها أقوال وردت عن أهل العلم، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الفقير هو من لا يجد نفقته لسنة كاملة. مثلا جاءنا شخص عنده بيت إيجار وليس عنده دخل ليسد هذه الأجرة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يكفي الأجرة لمدة سنة كاملة. لاحظ أنه ليس عنده ما يسد هذه الحاجة، لكن لا نتكلم نحن عن شخص عنده مثلا مرتب شهري يأتي إليه ويستطيع أن يسدد أجرة البيت في كل مرة، لا، هذا غير مراد. وكذا يقال في كفايته في مطعمه ومشربه. يأتي شخص آخر يقول: طيب هل يعطى أيضا كفايته في تنقله مثلا سيارة على سبيل المثال، أو مثلا هل يشترى له بيت من مال الزكاة ونحو ذلك؟ هذا يختلف باختلاف حال المجتمع، ولا سيما في عصر اليوم هذا لا يراد ولا يطلق إطلاقا. لكن إذا قدر أن هناك مجتمع مثلا حالته الاقتصادية جيدة وليس هناك سبيل لأن يخرج إلى من عنده فاقة أشد، فتعتبر وسيلة التنقل من الحاجة الضرورية، وكذا البيت المسكن يعتبر من الحاجة الضرورية. وأنتم تعلمون أن الملبس والمشرب والمسكن هذه حاجات ضرورية، وكذا وسائل التنقل، وهو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن هذا مشروط بما لو كان حال المجتمع في حالة اقتصادية جيدة، حيث ليس عندنا مثلا من لا يجد ما يسدد إيجار بيته على سبيل المثال، أو من لا يجد ما يأكله في بعض الأحيان، أو مثلا يسد به ديونه، وهذا غير وارد في واقعنا اليوم. لكن أورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مثل هذه الصور قد يحتاجه الإنسان في المستقبل لا يعلم. وأنتم تعلمون أنه في آخر الزمان يكثر المال، حتى يخرج الإنسان بصدقته ولا يجد من يقبله. وإذ طالب العلم لا بد أن يكون عنده فقه ما هو واقع فيه اليوم، وفقه ما قد يحتمل أن يقع. نعم. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أنس بن مالك، وهو حديث طويل. كان المفترض أن أقسم هذا الحديث على درسين، الدرس هذا الدرس القادم لطوله ولأن فيه زكاة بهيمة الأنعام، لكن سأحاول أن أخذه في هذا الدرس لأنه يحتمل الدرس القادم نتوقف لسفري ثم نعود بالأسبوع ما بعد القادم بإذن الله تعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه بيضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، هي 24 من الإبل فما دونها غنم، في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 فهي بنت مخاض أنثى، فإذا لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طلقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طلقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففيها في كل 40 بنت لبون، فإذا في كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سالفتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سالفة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرد ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يفرض بالصدقة هيبة ولا ذات عوالم إلا أن يشاء المصدق، وهي وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرتا له 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة عنده جدعة فإنها تقبل منه جدعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقره تبيعا او تبيعا، ومن كل 40 مسنه، ومن كل حال من دينار او عدله معافره، رواه 5. ولفظه لاحمد وحسنه والترمذي واشار الى الثياب في وصفه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذان الحديثان قد شمل زكاة بهيمة الأنعام، وقبل أن نتحدث عن ما في الحديثين من أحكام لا بد من بيان حكمهما. أما حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهذا قد ورد في صحيح البخاري، ولكنه لم يرد في صحيح البخاري بهذا السياق الطويل، وإنما هذا اجتهاد من الحافظ بن حجر، والوارد في صحيح البخاري هي روايات متفرقة في أبواب متعددة، ثم جاء الحافظ بن حجر وضم هذه الروايات بعضها إلى بعض وجاءت في سياق في هذا السياق الذي أمامنا. ولذا إذا أراد الإنسان أن يبحث عن هذا الحديث في صحيح البخاري لن يجده بهذا الطول، وإنما يجده متفرقا في عدة أبواب، ولكن كل ما ذكره الحافظ بن حجر هنا في هذا السياق إنما هو في صحيح البخاري. وهذا الحديث هو من الأحاديث التي يدور عليها زكاة بهيمة الأنعام، وهو أصح حديث في هذا الباب. وأما الحديث الذي يليه وهو حديث معاذ بن جبل فإسناد رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله، فممن رجح إرساله الترمذي والدارقطني، وكذا نقل البيهقي استنكار الإمام أحمد لهذا الحديث، وممن رجح الوصل ابن عبد البر. ولكن مع ترجيح الإرسال إلا أن تقدير زكاة البقر التي وردت في حديث معاذ بن جبل هذا مما أجمع عليه أهل العلم، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. نأتي إلى تفصيل زكاة بهيمة الأنعام. أولا نقول أن بهيمة الأنعام دل على وجوب الزكاة فيها النص والإجماع، أما النص فحديث أنس الذي معنا في الباب، وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي معنا في الباب، وغيرهما من الأحاديث كحديث ابن عمر وهو بنحو حديث أنس لكنه ورد في سنن أبي داود. وأيضا دل على ذلك الإجماع ونقل إجماع غير واحد من أهل العلم، قال ابن المنذر: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. وقبل الدخول في بيان زكاة الغنم والبقر والإبل، لا بد أن نعرف ثلاثة شروط مهمة في زكاة بهيمة الأنعام. ليس كل عدد في الإبل أو في الغنم أو في البقر يجب فيه الزكاة. أولا، لا بد أن نفرق بين الإبل أو الغنم أو البقر التي اتخذت تجارة، وبين التي اتخذت للدر والنسل. التي اتخذت تجارة، كان شخص مثلا يبيع ويشتري في الأبقار أو في الإبل أو في الغنم، هذا لا يدخل معنا في حديث الباب إطلاقا، وهذا يجب فيه الزكاة لو كانت عنده اثنتان أو ثلاث، ولا عبرة في العدد بالنسبة له ما دام أنه مر عليه الحول. هذا نخرجه تماما. لا بد قبل أن نتحدث عن أحكام هذا الحديث أن نخرج من أذهاننا أولئك الذين يبيعون ويشترون بالأغنام أو في الأبقار والإبل، فإن هؤلاء زكاتهم زكاة عروض تجارة. هذا مثل محل المواد الغذائية، مثل المحلات التجارية هذه التي فيها عروض تذهب وتأتي غيرها، فكذلك الإبل والغنم ففيها زكاة عروض التجارة. نحن نتكلم عن أناس عندهم غنم أو إبل أو بقر، وهذه الأغنام لا يتاجرون فيها، وإنما يتخذونها للدر والنسل، للدر والنسل، يستفيدون من حليبها وأيضا يستفيدون من تناسلها وأولادها. إذن أول شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن تكون معدة للدر والنسل، أي أنه أخذها من أجل أن ينتفع بحليبها، ينتفع ب ما يلد منها. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثرها. وما معنى سائمة؟ أي أنها ترعى وتأكل ما ينبته الله عز وجل أكثر الحول أو الحول كامل. فإذا كان عندنا شخص عنده أغنام أو عنده إبل، ومع ذلك يقول أنا 8 أشهر أشتري لها العلف، و4 أشهر أستفيد من الربيع، فصل الربيع حينما يكون هناك نبات في الأرض، هذا هل يعلفها أو هل تأكل مما أنبته الله عز وجل أغلب الحول؟ لا، هذه ليست فيها زكاة. لو قالوا لنا أن هناك شخص عنده 1000 رأس، لكن هذه 1000 رأس لا يخرج أو لا تستفيد وتأكل مما ينبته الله عز وجل في هذه الأرض إلا 3 أشهر فصل الربيع، وبعد ذلك هو يحتاج إلى أن يعلفها، واضح؟ فهذا ليس فيه زكاة، هذه الأغنام ليس فيها زكاة، وكذا الإبل، وكذا يقال في البقر. إذن لابد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أي أنها ترعى الحول أو أكثره في ما أنبته الله عز وجل. الشرط الثالث أن تكون هذه البهيمة بهيمة الأنعام مما بلغت النصاب، لا بد أن تبلغ النصاب. فمثلا سيأتينا أنه من كان عنده 5 من الإبل ففيها شاه. طيب لو قال شخص أنا ما عندي إلا 4 من الإبل، أنا عندي 4 من الإبل، هذه 4 من الإبل أنا اتخذتها للدر والنسل، وأيضا هي ترعى أكثر الحول مما أنبته الله عز وجل، إذن هي سائمة، لكن عددها 4، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنها لم تبلغ النصاب المقدرة في وجوب الزكاة. هذه 3 شروط لا بد من استحضارها قبل الحكم على أي ماشية من بهيمة الأنعام أن فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. نأتي إلى التفصيل الوارد في هذا الحديث. أولا نأخذ زكاة الإبل، وبدأ بزكاة الإبل، والنصاب الإبل يبدأ من 5 من الإبل، فمن كان عنده أقل من 5 من الإبل فليس فيها زكاة، إلا إذا أراد أن يخرجها من نفسه تطوعا. شخص عنده 3 من الإبل قال أنا أريد أن أتطوع بشاه بعد هذه السنة، لا بأس، هذا خير، لكن وجوبا لا يجب عليه. وهذا معنى قوله في الحديث قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي مالكها. طيب، إذن من كان عنده خمس ففيها شاة. ثم يكون الواجب عليه شاة واحدة في خمس، أو كان عنده ست من الإبل أو سبع أو ثمان أو تسع، شاة واحدة فقط إلى أن تبلغ العشر. فمن كان عنده عشر ففيها ماذا؟ شاتان. من كان عنده 11 شاتان إلى أن تبلغ 15 ففيها ماذا؟ ثلاث شياة. إلى أن تبلغ 20 من الإبل ففيها كم شاة؟ فيها أربع شياة. إلى 24 من الإبل ليس فيها إلا أربع شياة. قد يقول قائل: هذه الزيادة الآن، هذا الذي عنده خمس من الإبل قلنا أن عليه شاة، طيب حتى إذا كان عنده ست من الإبل عليه شاة؟ نعم. حتى إذا كان عنده سبع أو ثمان أو تسع؟ نعم. هذه الزيادة لماذا لا يزاد في الزكاة كما هو المعمول به في أبواب الزكاة الأخرى؟ الآن لو أن إنسان عنده 1000 ريال مثلا، 2000 ريال في زكاة معينة، لو كان عنده 2400 ريال تزود الزكاة ولا تزيد؟ لو كان عنده 2100 ريال تزيد الزكاة ولا تزيد؟ الزيادة في النصاب زيادة في الزكاة في جميع أبواب الزكاة إلا في بهيمة الأنعام، لأن هذا مما رعاه الشارع الحكيم، لأن هذه البهيمة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تمريض كذلك، تحتاج إلى مكان معد لها، تحتاج إلى يعني نفقة دائمة عليها. فراع الشارع هذا الوقس، يسمى عند الفقهاء وقس أو بفتح القاف، كلاهما صحيح، وقص أو وقس. الوقس هو الزيادة بين الفريضتين، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء ولا يؤثر على عدد الزكاة. حتى يكون عنده 25 من الإبل، فإذا كان عنده 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض وهي ما تم له سنة من الإبل. شخص عنده 25 من الإبل، نقول لك أخرج بنت مخاض وهو ما تم له سنة من الإبل. طيب قال: أنا أريد أن أخرج من الشياه كما فعلت في من قبل، نقول له: هذه الزكاة هي التي جاء تحديدها. ولماذا اعتبر في إخراج الزكاة من الإبل ما دون 25 في العدد اعتبر إخراج الشياه، ما اعتبر إخراج الإبل، بينما من 25 فما فوق تخرج الإبل؟ لأن الإبل نفيسة عند أهلها، وهذا من تيسير الشارع أيضا في بهيمة الأنعام. ولو قيل الإنسان يخرج مقدارا من الإبل في خمس شياة لكان في الزكاة إشقاق عليه، ولذا يخرج في خمس شاة، في عشر شاتين، في 15 ثلاث شياة، في 20 أربع شياة. إذا جاء إلى 25 هنا ينتقل في إخراج الزكاة إلى ذات المال المزكى وهو الإبل، يخرج من الإبل بنت مخاض إلى 24 يخرج بنت مخاض. فإذا كان عنده إلى 35، فإذا كان عنده 36 يخرج بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. إذا من 25 إلى 35 يخرج بنت مخاض، فإذا كان عنده 36 إلى 45 يخرج بنت لبون وهو ما تم له سنتان من الإبل. من 46 إلى 60 يخرج حقة، يخرج حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها واستحقت أن يطرقها الفحل. ومن 61 إلى 75 فإنه يخرج جذعة، وجذعة هي ما تم لها 4 سنوات. إذن بنت مخاض ما تم لها سنة، بنت لبون 2، حقة 3 سنوات، جذعة 4 سنوات. نعم.
سنة
بنت مخاض لها سنة. نعم. سنة. نعم لها سنة. ثم إلى 76، من 76 إلى 90 بنت لبون. ثم إلى من 91 إلى 120 يخرج حقتان. ثم بعد ذلك ما فوق 100 و21 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا كان عنده الإنسان أكثر من 120، فرضا نفترض أن شخص عنده 123، ماذا يخرج؟ لابد أن تقسم هذا العدد بحيث يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب الذي عنده 123 ما الذي يخرج؟ ثلاث حقة، صحيح؟ طيب لو أخرج 4 بنت لبون يصلح؟ الآن في كل 40 بنت لبون كذا وفي كل 50 حقة، هو الآن معه ماذا؟ معه 123، ثلاث حقق هذه لابد أن تكون ماذا؟ 150 وفوق، والآن عنده 123. كم بنت لبون؟
ثلاث.
حسن، طيب لو أراد أن يخرج حقتان يصلح؟ كم يبقى؟ يبقى كم؟ لو أخرج حقتان كم يبقى؟ الآن هو عنده 123 من الإبل. لاحظوا معي، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب لو أخرج حقتان كم يبقى معه؟
23.
هذا هكذا لا تنفع القسمة، دائما خذها قاعدة، إذا بقي معه 10 فما فوق اعرف أن قسمته خاطئة، قسمته خاطئة. فمن عنده 123 من الإبل نقول يخرج ثلاث بنت لبون، لأنه ثلاث بنت لبون تقابل ماذا؟ 120، ويبقى كم؟ ثلاث. إذا بقي ما دون العشر، العشر من الإبل، فالقسمة صحيحة. أما ما إذا بقي عشر فما فوق فالقسمة خاطئة، تحتاج إلى إعادة.
لحد بقي خمسة.
لو كان باقي خمسة ما في حرج، لو باقي تسعة ما في حرج.
ما يستحق
شاذ. لا لا لا، الشاذ فقط في الخمسة لوحدها. طيب شخص عنده 135 من الإبل، ماذا تقول له في زكاته؟ كم يخرج؟ يقول بنت لبون وحقه، صحيح؟ عنده 135 من الإبل. أنا دكتور؟ حقتان وبنت لبون. حقتان كم؟ عن 100 صح؟ طيب والبنت لبون كان كم؟ 40. كم المجموع؟ 140. هو ما عنده ولا 135 من الإبل. لا، فقط بنت لبون وحقة، لا يوجد إلا هذين الصنفان بعد 120. ها؟ صحيح كما قال. ما قال ماذا؟ تحمل كم؟ تحمل 40 مرتين، بنت لبون وحقة واحدة. البنت لبون اثنتان كم توازي؟ 80. 80 يبقى كم؟ 55. طيب الخمسين تكون مع الحق ويتبقى كم؟ 5. هنا صار العدد مناسب. طيب شخص عنده 240، أربع حقق وبنت لبون، أحسنت. طيب إذن عرفنا التقسيم في الإبل، نأتي الآن إلى ثانيا زكاة الغنم. جاء في حديث أنس أن زكاة الغنم من عنده من 40 إلى 120 ففيها ماذا؟ شاة واحدة، ومن عنده من 121 إلى 200 ففيها شاتان، ثم في كل 100 شاة، فمن 201 إلى 399 ثلاث شية، من 400 إلى 499 أربع شية، من 500 إلى 599 خمس شية، من 600 إلى 699 ست شية، وهكذا في كل 100 شاة. إذن يبدأ هو من 40، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. طيب ثم من 121 إلى 200 شاتين، ثم بعد ذلك في كل 100 شات. إذن الزكاة الغنم المهم أن تعرف أول مرحلتين في الزكاة، وبعدها في كل 100 شات، من 40 إلى 120 شات واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتين، ثم في كل 100 شات، وهكذا. زكاة البقر، زكاة البقر عندنا التبيعة والتبيعة وعندنا المسمى. التبيع هو ما يتبع أمه، يعني بدأ لا زال صغيرا يتبع أمه، هذا يسمى ماذا؟ ما يسمى تبيع، وهو ما تم له سنة. فالتبيع يسمى للذكر والتبيع للأنثى. المسنة هي أنثى البقر التي لها سنتان. طيب، في كل 30 تبيع، من 30 إلى 39 تبيع. طيب، من 40 إلى 59 مسنة. لاحظ هنا سيأتينا مثل ما قلنا قبل قليل في الإبل في بنت اللبون والحقة. دعونا نأخذ البقر واحدة واحدة. يقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. التبيع هو الذي تم له سنة، الذكر منه تبيع والأنثى تبيعة من البقر. جاءنا شخص عنده 30 من أو 35 من البقر، نقول أخرج ماذا؟ تبيعة وتبيعها، أنت بالخيار. جيد؟ إلى أن يبلغ النصاب ما عنده 40، من 40 إلى 59 يخرج ماذا؟ مسنة. إذا كان عنده 60 تبيعتان، يقسم على 30. واضح؟ طيب، لو كان عنده مثلا 200 من البقر، ماذا تقول له؟ ها؟ 5 تبيعات، 5 × 4 = 200. جيد. طيب، يريد أن يخرجها من المسنة، يصلح تقسمون له 5 ماذا؟ مسنة. 5 × 4 = 5 مسنة فيها ماذا؟ صحيح، لكن التبيع كم؟ لو أراد أن يخرج تبيع، نحن قلنا قبل قليل في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيعة وتبيعة. إذا أخرج 5 مسنة هنا جاءت 200. طيب، يستطيع أن يخرج تبيع 6 تبيع كم؟ 6 × 3 كم؟ 180، بقي 20. إذا بقي 10 فما فوق فالحسبة خاطئة. إذا ليس له إلا أن يخرج ماذا؟ مسنة. طيب، هل نستطيع أن ندمج بين المسنة والتبيع حيث نخرج بمئته؟ يأتي العدد ولا لا؟ مسنتين كم؟ 40 × 80، واضح؟ وثلاث تبيعات كم؟ 120. صحيح؟ صحيح. طيب، إذا أراد أن يخرج هذا أو هذا، أهم شيء لا يبقى 10 فما فوق، فإذا بقي 10 فما فوق فالحسبة خاطئة. طيب، نأتي إلى مسائل أخرى وردت في آخر الحديث في قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية إخراج الصدقة. هذه المسألة فيها نهي عن شيئين. الأمر الأول أنه لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، خشية إخراج الصدقة. دعونا نفترض أن هناك عندنا 3 أشخاص، كل واحد عنده 40 شاة، كل واحد عنده 40 شاة. أنا عندي 40 شاة، وهذا عنده 40 شاة، وهذا عنده 40 شاة، كل واحد له راعي مستقل. لما مرت سنة كاملة اتفقنا نحن 3 قبل أن يأتي الساعي على الصدقة الذي يأخذ الصدقة، وقلت لكم مثلا الآن لو أنا أخرجت من 40 الذي عندي كم سأخرج شات؟ شات واحدة، وهذا سيخرج شات، وهذا سيخرج شات، بينما لو جمعناها كم نخرج؟ شات واحدة. هذه فيها حيلة وليست فيها حيلة؟ هذه فيها حيلة ولا تجوز. كان يأتي مثلا قبل أن يأتي الساعي يقول ما رأيكم نجمعها في حوش واحد، ويأتي الساعي ويعدها ونخرج شاتا واحدة وتكون نسبتها بيننا في الخسارة. وهذا قد يعمل، وهذه حيلة، والحيل في باب الشرع مدفوعة، والإنسان يعاقب بنقيض قصده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأيضا العكس في ذلك لا يفرق بين مجتمع. مثال، عندنا 2 من الأشخاص تشارك في 70 من الغنم، كل واحد عنده 35، أنا عندي 35 وهذا عنده 35، وقلت لك ما رأيك بدلا أن أتي براعي وأنت براعي وأنا لي مرعى وأنت لك مرعى، نجمع الغنم مع بعضها ونأتي براع واحد ومسرح واحد. فاتفقنا على ذلك وبالفعل جمعناها، وكان العدد كم؟ 70. ثم لما مر الحول قبل أن يأتي الساعي بعدة أيام قلت لك ما رأيك أنا أخذ 35 وأعزلها في مكان وأنت أخذ 35 وتعزلها في مكان، حتى إذا جاء الساعي أنا ليس علي زكاة وأنت ليس عليك زكاة. هنا فرق بين مجتمع خشية ماذا؟ صدقة. لأنه لو كانت 70 مع بعض فيها كم؟ فيها شاة. طيب لكن نفرقها من أجل لا نخرج الشاة، وهذه حيلة والحيلة مدفوعة، فيجب أن يخرج الزكاة حتى لو فرقها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. من المسائل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه أيضا لا زالت في قضية الشركة في الأغنام. عندنا أنا عندي مثلا 80 رأس من الأغنام، وهذا عنده 40 رأس، كم العدد؟ 120. كم فيها؟ فيها شاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني الآن أنا عندي 80 شاة وهذا عنده 40 شاة، ولها مرعى واحد وراع واحد ومسرح واحد وإعلاف واحد، إذن مال يعتبر مال واحد. حينئذ ماذا نقول؟ نقول يخرج شاة واحدة. طيب أخرجنا شاة، أعطينا الساعي الذي جاء يريد الزكاة أعطيناه شاة واحدة، أنا أريد الآن أقتسم بين أنا وشريكي، كيف نقسم الزكاة؟ كيف ننقص الزكاة من مالنا؟ أنا علي ماذا؟ الثلثين وهو عليه الثلث، لأن أنا أغنامي عددها 80 وهو عددها 40. لو كان عنده وشاركني ب60 وأنا ب60، الشاة هذه التي ذهبت للزكاة تكون بيننا بالسوية. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يتفقان فيما بينهما في ناحية الخصم، خصم ما أخرج من الزكاة على حسب ما تشارك فيه. إذا شاركتنا بالثلثين فإذن أنا أغرم ثلثين من هذه الشاة وأنت ثلث واحد وهكذا. نأتي لمسألة مهمة جدا، متى نسمي المال مختلط؟ يعني أنا عندي مثلا 80 شاة وهذا عنده 40 شاة، هذا الذي عنده 40 شاة جاء إلى شياهه وعلمها بلون، ونحن جعلناها في مكان واحد، لكن عند الراعي يأتي الراعي الذي له ويخرج هذه المعلمة ويرعى بها لوحدها، ويأتي الراعي الذي لي ويخرج بشياهي يرعى بها لوحدها، وهما قد اشترك في حوش واحد أو في مكان واحد، هل هذا يسمى خليط أو لا يسمى خليط؟ ها؟ هل الاشتراك في مكان واحد يكفي في اعتبار الخلطة؟ لا يعتبر. طبعا ما جاء نص وارد متى تعتبر الخلطة، لكن يرجع هذا فيه إلى العرف. إذا كان المسرح واحد، يعني المرعى المكان المبيت واحد والراعي واحد والرعي العلف واحد، فهنا تعتبر الخلطة. إذا أنا تشاركت بما عندي وأنت تشاركت ما عندك براع واحد ومكان واحد ورعي واحد، فهنا عرفا يعتبر هذا ماذا؟ خلطة. هذه مسألة مهمة، متى نعتبر الخلطة؟ لأن يعني نرجع إلى المسألة قبل قليل، قد يأتي شخص يقول مثلا أنا عندي 80 وأنت عندك 40، ما رأيك نجعلها في مكان واحد، لو أن لكل واحد منا راعي ولكل واحد منا علف الخاص بها، لكن نجمعها في مكان واحد من أجل أن لا نخرج إذا جاء الساعي إلا شاة واحدة. هذا عند مجيء الساعي لا تعتبر هذه الخلطة، لأنه لا يكفي مكان واحد في اعتبار الخلطة، لا بد أن يكون الرأي واحد، لا بد أن يكون مكان واحد، لا بد أن يكون ما تأكله هذه الماشية يدفع من مكان واحد أيضا في شراكة واحدة، هنا تعتبر الخلطة. هنا إذا جاءك الساعي تخرج شاتا واحدة في 120. أما مجرد أن تجمعها في مكان واحد ولو جمعتها سنة كاملة هذا ما تعتبر فيها الخلط. هذا مهم أن يعتبر فيه وهو قضية الاجتماع في المرعى، الاجتماع في الرعي، الاجتماع في الراعي كذلك. من المسائل التي وردت في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج في الصدقة هرمة، هرمة بفتح الهاء وكسر الراء، وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر. قال: ولا ذات عوار، أي هي المعيبة المريضة البين مرضها، كان يكون فيها جرب على سبيل المثال، هذه ما تخرج في الصدقة، هذه ما تخرج في الصدقة. لحديث الباب: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وأيضا لقوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلا تخرجوا الخبيث الرديء من مالكم في الصدقة. أيضا كما يقال أن صاحب المال لا يخرج الرديء من ماله من الشياه وغيره، يقال أيضا للساعي الذي يخرج ويأخذ الصدقة من أهل المواشي: لا تأخذ الكرائم. حياتي مثلا إلى الفحل من ماشيته ويقول: أريد أن تخرج هذا من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ قال: إياك وكرائم أمواله، لما أخبره بالزكاة تأخذ من أغنياء فترد على فقراء، قال: وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ ما عندهم فتشق عليهم في شأن الزكاة. إذا لا تأخذ الردي ولا تأخذ النفيس الذي يشق على صاحب هذه الماشية. ثم قال في آخر الحديث: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. الرقة بكسر الراء وفتح القاف، المقصود بها الفضة الخالصة فيها العشر، والعشر نصاب للفضة وهو 200 درهم. فإذا كان عند الشخص 199 درهم فهذا ليس فيه زكاة. إذا بلغ ما عنده من الفضة 200 درهم حينئذ فيه زكاة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على زكاة النقدين في بابه، لكن من أجل أن أشرح هذا اللفظ الذي ورد في حديث أنس مررت عليه. هنا مسألة أيضا ذكرت، وهي: من وجبت عليه زكاة لكن ليس عنده إلا أدنى منها، أو ليس عنده إلا أعلى منها. مثال: رجل وجبت عليه أن يخرج في الزكاة جذعة لكن ليس عنده إلا أدنى منها، كان يكون ليس عنده إلا حقة، أو العكس: وجب في ماله حقة وأخرج أفضل منها وهي الجذعة. مثلا جاء الساعي الذي يأخذ مني الزكاة وقال: أنت بعد ما نظرت إلى ماشيتك أنت لابد أن تخرج حقة. أنا نظرت في إبلي فلم أجد حقة، قلت له: ليس عندي إلا جذع، أنا سأعطيه أفضل مما طلب. واضح؟ أو العكس: كان يكون علي جذعة ولكن ليس عندي في ماشيتي جذعة وأعطيته حقه، أعطيته أقل من المطلوب. ما العمل حينئذ؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث، قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، هذه الآلة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين، يعني هذا يسمى جبران، يجبر النقص، لأنه هو مطلوب منه جذعة شيء عالي وأعطى حقة، فلا بد أن يجبر هذا النقص بشاتين. قال: ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. يخير: تريد أن تعطيني شاتين مع هذه الحقة، أو تعطيني 20 درهما، لأن كل شات 10 دراهم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختلفوا. الآن الدراهم ما تساوي شيء. هل يقول الإنسان مثلا إذا كان لابد أن يخرج في صدقته جدعة وليس عنده ولا حقة، يقول له: سأنظر ماذا تساوي 10 دراهم وأعطيك الآن؟ هل 20 درهما التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرادة بذاتها، أو أنها لأنها قيمة الشاتين في ذلك الوقت؟ لأنها قيمة الشاتين في ذلك الوقت، ولذلك إذا قال: أنا ما عندي شاتين سأعطيك قيمتها، نقول: أعطينا قيمتها بالريال، كم تساوي الآن؟ هتعطيني في قيمتها 10 دراهم كل شات؟ فإن هذا فيه إجحاف للفقراء، هنا سننقص حقه. وكذا العكس: إذا كان الواجب علي أن أخرج حقة أقل، وليس عندي إلا جدعة، فإني أعطي هذا السائل الذي يأخذ زكاتي جدعة وأطلب منه ماذا؟ إما شاتين أو 20 درهما، يعني إما شاتين أو قيمة الشاتين، إما شاتين أو قيمة الشاتين. هذا يسمى جبران، سواء كان الجبران من المصدق صاحب الماشية إلى السائل، أو الجبران من السائل إلى المصدق. نأتي إلى آخر مسألة نختم بها درسنا اليوم، في قوله في حديث معاذ: ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة البقر قال: ومن كل حال. الحالم هو البالغ، والمراد به البالغ من أهل الكتاب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: أهل الكتاب لا تأخذوا منهم زكاة، وإنما خذوا منهم جزية، خذوا منهم ماذا؟ خذوا منهم دينارا، من كل حال من دينارا أو عدله معافر، يعني ما بقيمة الدينار معافر. والمعافر هي ثياب يمنية نسبت إلى قبيلة يمنية من همدان، تنسب لهم الثياب المعافرية. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كل حالم، حالم يعني بالغ، يعني ومن كل بالغ ذمي لا تأخذوا منه زكاة، وإنما أخذوا منه جزية، لأن هذا غير مسلم، فهذا لا يتعبد بالزكاة، لكن ما أخذ منه جزية. ما هي مقدار الجزية؟ خذوا منه دينارا أو ما يعادل هذا الدينار من الثياب. واضح؟ وسيأتي بيان هذا أيضا في حديث قادم. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث أنس وحديث معاذ رضي الله عنهما. إذا كان هناك أسئلة فتكون بعد الأذان بإذن الله تعالى.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.